www.hussainiah.org.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، صدق الله العلي العظيم. الصلاة، الصوم، الخمس، الزكاة، الحج، الجهاد، الأمر بالمعروف، النهي عن المنكر، التولي لأولياء الله، التبري من أعداء الله. هذه العشرة يقال عنها أنها فروع الدين، ولنا في هذا المجال كلام لا أتعرض له الآن، إنما سبعة من هذه العشرة واجبات عينية، يعني تجب على كل من تواجدت فيه وتوفرت فيه الشروط. الصوم واجب على كل من توفرت فيه الشروط، الحج، الخمس، الزكاة، الصلاة، التولي لأولياء الله والتبري من أعداء الله، هذه واجبات عينية. ثلاثة من هذه الواجبات العشرة، من هذه الفروع حسب التعبير العشرة، واجبات كفائية، وهي الأمر بالمعروف، النهي عن المنكر، الجهاد. فإذا قام بهذه الواجبات عدد من الناس بالمقدار الكافي سقطت هذه الواجبات عن بقية الناس، وإن لم يكن العدد الذي قام بهذه الواجبات، إذا لم يكن هذا العدد فيه الكفاية، الأمر كان بحاجة إلى عدد أكثر، فيتبدل هذا الواجب الكفائي إلى واجب عيني يجب على كل الناس. هذا معنى الواجب الكفائي. والواجب الكفائي لا يعني أن هذا الواجب درجة دانية من الواجبات، لا، قد تكون الواجبات الكفائية، بعض الواجبات الكفائية بدرجة كبيرة من الأهمية، كهذه الواجبات الكفائية، الأمر بالمعروف، النهي عن المنكر من الواجبات الكفائية، ولكنها تعتبر من أهم الواجبات، أحيانا تصل أهمية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلى درجة يجب على الإنسان أن يضحي بحياته في سبيله. سيدة نساء العالمين الصديقة الكبرى فاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها كانت تعلم عين اليقين وعلم اليقين بل حق اليقين أنها في هذا الطريق ستقتل. هذا أصلا كان شيئا بديهيا، حسب المعادلات الظاهرية كان شيئا واضحا، فكيف بتلك المعادلات التي كانت تعرفها سيدة نساء العالمين؟ أمر بديهي بالنسبة إليها، لماذا قامت بهذه الأعمال؟ طريق خطر، الشخص يعلم أنه يقتل في هذا الطريق، ولا يقتل في هذا الطريق شخص عادي. سيدة نساء العالمين أشرف الخلائق بعد أبيها وزوجها، تقتل في هذا الطريق لا بأس. ضحت لحياتها التي كل لحظة لحظة من حياتها كانت أشرف من حياة الملايين من الناس، ضحت بحياتها في سبيل ماذا؟ في سبيل النهي عن المنكر. رأت حكما ظالما جائرا متعديا على حدود الله، يلزم في هذا المكان أن تنهى عن المنكر، أن توقف ذلك المد الانحرافي إلى حد معين، وبالفعل فعلت هذا واستشهدت، ولكنها نهت عن المنكر، أوقفت المنكر إلى حد معين. ولولا تضحيات سيدة نساء العالمين كان المنكر يستغرق كل الأبعاد وكل الناس، ولم نكن نرى في هذا العصر شخصا واحدا يمشي طريق المعروف. سيدة نساء العالمين جعلت حدا معينا، النهي عن المنكر. سيد الشهداء عليه الصلاة والسلام كان يعلم بل أخبر بأنه سيقتل في هذا الطريق، شرقت له أبشقت له، ولكن تحمل هو يقتل، كل أقربائه من الرجال إلا الإمام زين العابدين عليه الصلاة والسلام يقتلون، أهله تذهب إلى الآسر الذي لم يكن هذا أقل عند سيد الشهداء من قتل أهله وأصحابه. رضي لماذا؟ لكي ينهى عن المنكر. ولذا نقرأ في زيارة سيد الشهداء في العديد من زيارات أهل البيت عليهم الصلاة والسلام: أشهد أنك قد أقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر. إقامة المعروف، النهي عن المنكر، هذه صحيح أنها من الواجبات الكفائية، ولكنها أحيانا تكون من أهم الواجبات الكفائية. وإذا ما كان في هذا المجال من يقوم بهذا الأمر بما فيه الكفاية، الواجب الكفائي يتبدل إلى واجب عيني على كل الناس. الآن لنعرف ما هو المعروف. الأمر بالمعروف، نريد أن نأمر بالمعروف. ما هو المعروف؟ المعروف له ثلاث مراحل. المرحلة الدنيا من المعروف، المعروف الأخلاقي. المرحلة الثانية التي هي أهم من المرحلة الأولى، المعروف العملي الواجب. المرحلة العليا من المعروف، المعروف العقائدي. هذه ثلاث مراحل: الأمر بالمعروف الأخلاقي، يعني المرحلة الأولى من المعروف، المرحلة الدنيا من المعروف. الأمر بالمعروف الأخلاقي عادة ما لا يكون واجبا، عادة ربما يعد من المستحبات. يعني ماذا؟ يعني شخص جبان، الإنسان يأمره بالشجاعة، هذا أمر بمعروف، الشجاعة معروف، ولكن هذا الأمر بالمعروف واجب عادة ما لا يكون من الواجبات إلا ربما بالعناوين الثانوية. أنا أأمره بالشجاعة. الأمر بالمعروف الأخلاقي عادة ما لا يكون من الواجبات، هذا المعروف في الدرجة والمرحلة الثانية. المعروف في الدرجة الثانية المعروف العملي الواجب، الأمر به يكون واجبا. شخص لا يصلي، يجب على الإنسان أن يأمره بالصلاة. شخص والعياذ بالله يشرب الخمر، يجب على الإنسان أن ينهاه عن شرب الخمر، هذا من الواجبات. هذه المرحلة الثانية من المعروف. المرحلة الثالثة من المعروف، المعروف العقائدي، الأمر بهذا المعروف من أوجب الواجبات. يعني شخص منحرف عن طريق أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، يجب بل من أهم الواجبات أن الإنسان يأمر هذا الشخص بالمعروف باتباع طريق أهل البيت. شخص منحرف عن الإسلام، منحرف عن الله عز وجل، لا يعتقد بوجود الله عز وجل، يجب على الإنسان أن يأمره بهذا المعروف العقائدي، بل هذا من أهم الواجبات. الآن لنأتي إلى الأمر بالمعروف. المعروف ثلاث مراحل، ثلاث درجات: معروف أخلاقي، معروف عملي واجب، معروف عقائدي. أما بالنسبة إلى الأمر بالمعروف، كيف نأمر بالمعروف؟ الأمر بالمعروف أو كيفية الأمر بالمعروف، يقول الفقهاء في هذا المجال أنها أيضا ثلاث درجات. الدرجة الأولى في القلب، هذا الواجب، هذا طبعا واجب، هذا الواجب أساسا ليس من الأمر بالمعروف. الفقهاء ذكروا هذا الواجب في باب الأمر بالمعروف لأن الروايات التي تتحدث عن الأمر بالمعروف تحدثت عن هذا البعد، وإلا هذا شيء واجب مستقل، ولذا هذا الواجب واجب عيني وليس واجبا كفائيا. الأمر بالمعروف واجب كفائي، أما ما يكون في قلب الشخص فهذا واجب عيني. يعني ماذا؟ يعني الإنسان يحب المعروف، الإنسان يبغض المنكر، هذا من الواجبات. يعني ماذا؟ الإنسان يرى شخصا يصلي، من الواجبات أنه يفرح بالصلاة، يحب الصلاة. يرى الإنسان شخصا يشرب الخمر والعياذ بالله، من الواجبات أن الإنسان يتقزز، أن الإنسان يبغض هذا العمل، ينكر هذا العمل في قلبه، لا يحب هذا الشيء. يرى الإنسان امرأة سافرة في الشارع، هذا منكر، هذه المرأة تأتي بالمنكر علنا في الشارع، واجب أن يكون الإنسان بحالة غضب على هذا الفعل في قلبه. يرى على شاشة التلفاز امرأة سافرة، أفلام محرمة يجب عليه أن يبغض هذه الأشياء المنكرة. هذا في المنكر المرتبط بالأعمال، وهكذا في المنكر المرتبط بالعقائد. إذا رأى الإنسان عقيدة فاسدة يجب أن ينكر في قلبه على أقل التقادير هذه العقيدة الفاسدة. هذا شيء. شيء آخر، هذا حب المعروف في القلب، بغض المنكر في القلب، صحيح؟ أيضا هناك شيء أهم من هذا، حب أئمة المعروف في القلب وبغض أئمة الكفر في القلب. هذا من أوجب الواجبات، بل هذا يعده بعض الفقهاء من الواجبات المرتبطة بأصول الدين منذ زمن بعيد وإلى يومنا هذا. نسمع نداء الوحدة، نداء التقريب بين المذاهب، لا بأس. لي على هذا الموضوع، على هذا الطرح تعليقات، ذكرت بعض التعليقات سابقا، أريد أن أذكر تعليقة واحدة في هذا المجال على هذه الفكرة، فكرة الوحدة، فكرة التقريب بين المذاهب. هذه الفكرة في بعدها الصحيح لا تعني أن الإنسان لا يبغض أئمة الكفر، أئمة الضلال، أئمة المنكر في قلبه. لا، أنا أتحد مع شخص آخر، هذا لا يعني أنني لا أبغض أئمة المنكر في قلبي. بغض أئمة المنكر في القلب من أوجب الواجبات. هو يقدس هذا الشخص، لا بس هذا شأن يرتبط به، أما أنا لأجل هذه الوحدة، لأجل هذا التقريب، لا أبغض شخصا يعد من أعداء الله عز وجل، هذا غير صحيح. هذا من الواجبات. هذا كما صرح بذلك بعض الفقهاء أوجب من كل الواجبات العملية الفرعية. يعني ماذا؟ أوجب الواجبات العملية الصلاة، أهم وأوجب الواجبات العملية الصلاة. هذا الشيء أوجب حقا من الصلاة، يعني درجة وجوبه أعلى من درجة وجوب الصلاة، أن الإنسان يحب أئمة الهدى ويبغض أئمة الكفر والضلال. هذا من أوجب الواجبات. أنا لأجل الآخرين أترك صيامي؟ لأجل الوحدة مع شخص أترك صيامي؟ لا. لأجل الوحدة مع النصارى الذين لا يعتقدون ولا يحبون الصلاة أنا أترك صلاتي؟ لأجل الوحدة مع هذا وذاك الذين يستهزئون بالحج، يعتبرون الحج خرافة، عمل سفهي، أنا أترك الحج لأجل أولئك؟ هذه الواجبات أنا لا أتركها لأجل أولئك، لأجل الوحدة مع الآخرين، فكيف أترك ما هو أهم حتى من الصلاة لأجل شخص؟ هذا شيء غير معقول، هذا شيء غير صحيح. الوحدة في بعدها الصحيح، التقريب بين المذاهب في بعده الصحيح، لا يعني أن الإنسان يرفع يده عن واجب من الواجبات. بغض أعداء الله في القلب من الواجبات. إظهار هذا العداء مع أعداء الله للأهل، للأقارب، للأصدقاء، هذا من الواجبات. مجالس البراءة من أعداء الله، هذه من الواجبات. هو لا يحب هذا الشيء، لا بس لا يدخل هذا المجلس. أنا أريد أن أتحد معه، لا بأس نتحد في جوانب معينة، أما أترك واجب من الواجبات لأجله هذا مفهوم غير صحيح عقلا، ولا صحيح عقلائيا، ولا صحيح شرعا. هو يمشي في طريقه، أنا أمشي في طريقي، في أمور متفق عليها نتحد في بعد الوحدة الصحيح. هذه المرحلة الأولى حسب ما ذكره الفقهاء من الأمر بالمعروف، وهو حب المعروف في القلب، وكما ذكرت هذا من الواجبات العينية. لاحظوا الواجبات العينية، أكثر الواجبات العينية لا تجب على كل الناس. الصيام واجب عيني ولكنه ليس واجبا على كل الناس. الحج واجب عيني ولكنه ليس واجبا على كل الناس. ولكن هذا الواجب واجب على كل الناس بلا استثناء، حب المعروف وحب أئمة المعروف، بغض المنكر وبغض أئمة المنكر، هذا من الواجبات على جميع الناس بلا استثناء، لا يوجد شخص مستثنى من هذا الواجب، صغير كبير، شيخ رجل امرأة، مريض صحيح، لا فرق. يجب على كل الناس أن يحبوا المعروف وأهل المعروف وأئمة المعروف، وأن يبغضوا المنكر وأئمة المنكر. هذه المرحلة الأولى حسب التقسيم الفقهائية للمعروف وللأمر بالمعروف. المرحلة الثانية الأمر بالمعروف باللسان. المرحلة الثالثة الأمر بالمعروف باليد، يعني بالعمل. ولا نقصد من الأمر بالمعروف باللسان أن الإنسان يرى شخصا لا يصلي يقول له قم وصل، أقول أنا أمرت بالمعروف، لا. أو شخص يشرب الخمر، الإنسان يقول له لا تشرب الخمر. أو يرى الإنسان شخصا منحرفا عن طريق أهل البيت، الإنسان يقول أيها الشخص الفلاني تعال واتبع طريق أهل البيت، هذا أمر بالمعروف؟ لا. عادة هذه الكلمات لا تؤثر. أنا أقول لشخص لا يصلي أقول له صلي، يصلي؟ لأجل كلامي أنا قلت له صلي؟ في أكثر الأحيان لا يؤثر هذا الكلام. المقصود من الأمر بالمعروف باللسان أن الإنسان يقول له شيئا كلاما مؤثرا بحيث يقوم ويعمل بالمعروف. شخص لا يصلي، الإنسان يوجهه نحو الصلاة، يحبب له الصلاة. شخص لا يعتقد بالإسلام، شخص منحرف عن الدين عن الإسلام، الإنسان لا يقول له أيها الشخص الفلاني تعال وأسلم، لا يسلم. إنما يجب على الإنسان أن يأمره بالمعروف، يعني أن يوجهه بحيث يحب الإسلام، بحيث يعتقد بالإسلام، بحيث يترك شرب الخمر. وهكذا بالنسبة للأمر بالمعروف بما يرتبط بالعقيدة، وهكذا بالنسبة للأمر بالمعروف العملي. بعض الناس يتصور أنه عندما نقول الأمر بالمعروف باليد أو بالعمل يعني إذا رأى شخصا لا يصلي يأخذه ويضربه، هذا لا يؤثر. عادة في كثير من الأحيان التأثير يكون عكسيا. المقصود أن الإنسان يعمل شيئا يوجب هداية هذا الشخص، يهدي له كتابا مثلا، هذا أمر بالمعروف عملا. سؤال، لماذا الناس تركوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ هذان الواجبان المهمان، هذا التأكيد الأكيد الذي ورد في الآيات القرآنية والأحاديث الشريفة بالنسبة إلى هذين الواجبين، لماذا الناس لا يأمرون بالمعروف لا ينهون عن المنكر؟ الأمة الإسلامية هي خير أمة بثلاثة: الأمر بالمعروف، النهي عن المنكر، الإيمان بالله. كنتم خير أمة أخرجت للناس. كيف كنتم خير أمة؟ ما الذي جعلكم خير أمة أخرجت للناس؟ تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. لماذا ترك هذين الواجبين؟ السبب في ذلك سببان أساسيان: السبب الأول الخوف، السبب الثاني المصالح. بعض الناس يخاف، يخاف على وظيفته، يخاف على مكانته، يخاف على وجاهته الاجتماعية، يترك هذا الواجب. بعض الناس لا يخاف على شيء مما عنده، وإنما له طمع يريد أن يحصل على مصالح دنيوية، على منافع دنيوية، يريد أن يصل إلى مرتبة سياسية، مكانة اجتماعية، فيترك الأمر المعروف أنه يعني هذا نعذران الخوف والمصالح أبدا، إلا في حالات خاصة ذكرها الفقهاء في الكتب الفقهية. الإمام أبو الحسن موسى بن جعفر الكاظم عليهما الصلاة والسلام كان في تلاميذه الشخصيات المرموقة بكثرة بالعشرات، ربما أقول قطعا أقول هذا الشيء بالمئات من الشخصيات المرموقة كانت في تلاميذ الإمام الكاظم عليه الصلاة والسلام. بعد استشهاد الإمام الكاظم عليه الصلاة والسلام في سجن هارون العباسي، ثلاثة من هؤلاء هم كانوا مجموعة كبيرة تلاميذ الإمام، ثلاثة منهم انحرفوا. سبب الانحراف كان المال. هؤلاء الثلاثة زياد القندي، علي بن أبي حمزة البطائني، وعثمان بن عيسى العامري، هذه الثلاثة انحرفوا وأسسوا مذهبا انحرافيا، مذهب الواقفية، وقفوا على الإمام الكاظم عليه الصلاة والسلام، أنكروا إمامة الإمام علي بن موسى الرضا عليهما الصلاة والسلام. لماذا أنكروا؟ لأنه اجتمع عند زياد القندي 70,000 دينار ذهب من أموال الإمام الكاظم، واجتمع عند علي بن أبي حمزة البطائني 30,000 دينار ذهب، وهكذا بالنسبة إلى عثمان بن عيسى العامري اجتمع عنده مبلغ كبيرا، مبلغ كبير لم يذكر طبعا في التاريخ مبلغ المال الذي اجتمع عند عثمان بن عيسى، أيضا مبلغ كبير، لأجل أن لا يدفعوا هذه الأموال للإمام الرضا. إذا اعترفوا بإمامة الإمام الرضا يلزم أن يدفعوا هذه الأموال للإمام الرضا، لأجل أن لا يدفعوا هذه الأموال أنكروا إمامة الإمام الرضا وأسسوا مذهب الواقفية. هؤلاء كانوا شخصيات اجتماعية مرموقة مشهورة بالشيعة، انحرفوا لأجل المال، انحرفوا والعياذ بالله. شخص آخر من تلاميذ الإمام الكاظم عليه الصلاة والسلام اسمه يونس بن عبد الرحمن، من أفضل فقهاء تلاميذ الإمام الكاظم، من أكبر الشخصيات الشيعية في ذلك الوقت، هذا كان زميلا لهؤلاء، كانت تربطه علاقات وثيقة مع هؤلاء الثلاثة. بمجرد أن رأى أن هذه الثلاثة انحرفوا عن الجادة رفع الراية ضد أصدقائه، كان يجلس هنا وهناك عند هذا وذاك يفضح هؤلاء. هذا الطريق طريق انحرافي أيها الناس. جاء علي بن أبي حمزة البطائني وزياد القندي جاء إلى يونس بن عبد الرحمن، مكانة يونس كانت مهمة عندهم، وقوف يونس بجانبهم كان مهما عندهم جدا، كان مؤثرا أن يقف يونس بجانبهم، فجاءوا إليه وعرضوا عليه مبلغا كبيرا من المال، بحسابنا هذا اليوم ربما ما يقارب من مما يقارب تقريبا من 50 مليون دينار، دينار كويتي طبعا أقصد، مبلغ كبير. عرضوا أن يعطوا هذا المبلغ الكبير ليونس بن عبد الرحمن بشرط أن يسكت أو يقف بجانبه. يونس كان بأشد الحاجة إلى هذا المال، رفض. هؤلاء هددوه وبالفعل فعلوا هذا الشيء، أن يشوهوا سمعته في الشيعة، كانت لهم قوة، كان لهم نفوذ، أن يشوهوا سمعته. ما رفض وبالفعل جعلوا يكذبون على الأئمة عليهم الصلاة والسلام وينسبون إلى الأئمة روايات ضد يونس. الشيعة يعتقدون بالأئمة، إذا رأوا أن الأئمة ذموا يونس يبتعد الناس عن يونس. ما اهتم بهذا الشيء. من جهة أخرى، بمجرد أن تأسس هذا المذهب الانحرافي، الحكومة العباسية جعلت تدعم هذا التوجه الانحرافي في الشيعة. الحكومة العباسية كانت تحب هذا الشيء، كانت ترغب في أنه يحصل انشقاق في صفوف الشيعة. فالذي كان يقف بوجه هؤلاء الثلاثة كان يعرض نفسه أحيانا للخطر. يونس أيضا ما ترك، لا ترك النهي عن المنكر والأمر بالمعروف خوفا ولا طمعا ولا بالتهديد أن يشوهوا سمعته أبدا. أنا لأجل أنني لا أفقد وظيفتي أترك الأمر بالمعروف النهي عن المنكر. هذا صحيح؟ الشيعة هكذا ضحوا في سبيل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. كيف نأمر بالمعروف؟ أذكر بعض الأمور ضمن أمثلة، أوضح هذه الأمور ضمن أمثلة. المثال الأول، لك خادم في البيت، لك سائق، خادمة، هي أو هو منحرفان عن طريق أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، يجب، هذا ليس من المستحبات، هذا من الواجبات، يجب عليك أن تأمره أو تأمرها بالمعروف. تجلس معها تكلم، توجهه بالمقدار الممكن، اهتدى لم يهتدى، أنت يجب عليك أن توجهه قولا تتكلم، لا تريد أو لا تعرف، لا تتمكن أن توجهه قولا، لا بأس، اشتري كتابا بلغته وأهده، كتاب ثاني بعد فترة. هذا مثال آخر. مثال آخر، أنت تتمكن من هداية 100 شخص، يجب عليك أن تهدي 100 شخص، لا يجوز لك أن تكتفي بهداية خادمك، تقول أنا هديت خادمي، لا، إذا تتمكن من هداية 100 شخص يجب، هذا وجوب، وجوب كفاية طبعا، ولكن إذا لم يكن من يقوم بهذا الأمر بما فيه الكفاية يتبدل الواجب إلى واجب عيني. وبالفعل هكذا اليوم أصبحت هذه الأمور من الواجبات العينية. مثال آخر، أنت تتمكن أن تهدي 1,000,000 شخص، كيف؟ تطبع كتاب المراجعات 1,000,000 نسخة، تشترك في تأسيس قناة فضائية تبث على الملايين، تتمكن من هذا الشيء، يجب عليك. مثال آخر، أنت تتمكن أن تهدي الناس بأخلاقك، الناس إذا رأوا أخلاق حسنة من المؤمنين الشيعة ينجذبون إلى هذا الطريق، أن تكون من أصحاب الأخلاق العالية، هذا بحد ذاته مستحب، ولكن إذا توقف الأمر بالمعروف على هذا الشيء أصبح واجب. مقدمة الوجود للواجبات المطلقة واجبة، كل الفقهاء يقولون إذا توقف الأمر بالمعروف على أن تكون أخلاقك عالية مع الآخرين يجب عليك أن تجعل أخلاقك عالية إلى أقل مع الآخرين. مثال آخر، هداية الناس يحتاج إلى علم، إذا أريد أن أهدي الناس إلى الصراط المستقيم يلزم أن أكون عالما فذا كثيرا العلم. تحصيل العلوم الدينية باستثناء مقدار من العلوم الدينية المرتبطة بالعقائد والواجبات المرتبطة بالإنسان، تحصيل العلوم بحد ذاته من المستحبات ليس من الواجبات، ولكن إذا توقف الأمر بالمعروف على هذا المستحب أصبح واجبا. مثال آخر، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بحاجة إلى مال، بعض الأمور أمور تحتاج إلى أموال، تحصيل المال واجب بحد ذاته، أنا أحصل على أموال كثيرة هذا من الواجبات، لا، ولكن إذا توقف الأمر بالمعروف على تحصيل المال يصبح واجبا. هنا سؤال أخير، إذا كانت كل هذه الأمور واجبة، أنا كيف أوفق بين هذه الواجبات؟ أنا أتمكن أن أوفق بين كل هذه الواجبات؟ أتمكن أن أصرف أوقاتي، جل أوقاتي في تحصيل العلم حتى أصبح عالما كبيرا كثير العلم، حتى أتمكن أن أهدي الناس، وفي نفس الوقت أصرف أوقاتي في تحصيل المال حتى أأمر بالمعروف بمالي، وفي نفس الوقت أذهب وأؤسس قناة فضائية تبث على الملايين، وفي نفس الوقت أذهب وأؤسس دار ناشر تطبع 1,000,000 نسخة من المراجعات، وفي نفس الوقت الإنسان لا يتمكن، يتمكن الإنسان أن يجمع بين هذه الأمور كلها؟ لا يمكن. فإذا كانت واجبة ماذا أفعل أنا؟ هذه كلها واجبة؟ بالفعل كلها واجبة. أنا كيف ماذا أفعل؟ لا أتمكن، عموري لا يسمح لي، أوقاتي ظروفي لا تسمح لي. الجواب، أقرب ما تكون هذه الواجبات، هذه ليست طبعا هكذا، إنما أقرب ما تكون إلى الواجبات التخييرية. بعض الواجبات تعيينية، هذا واجب، بعض الواجبات تخييرية. الإنسان الذي لا سمح الله والعياذ بالله إذا أفطر في نهار شهر رمضان عمدا، يجب عليه أن يقضي يوما ويجب عليه أن يكفر. ما هي الكفارة؟ الكفارة مرددة بين ثلاث: عتق رقبة، طبعا لا توجد رقاب في هذا العصر، فالواجب يكون مرددا بين اثنين: صيام شهرين متتابعين، إطعام 60 مسكينا. هذا يسمى بالواجب التخييري، يعني على هذا الشخص أن يعمل بأحد الأمرين: إما يصوم شهرين متتابعين، وإما يطعم 60 مسكينا. هذا يسمى الواجب التخييري. هذه الواجبات التي ذكرتها أقرب ما تكون إلى الواجبات التخييرية، يعني الأمر بالمعروف واجب، أنا يجب علي أن أأمر بالمعروف بطريقة معينة، إما أذهب وأحصل على علم كثير حتى بعلمي أأمر بالمعروف، إما أذهب وأسس مؤسسة ضخمة، وأسس قناة، أشترك في قناة فضائية، أطبع كتاب، أطبع مجموعة من الكاسيتات مثلا، أعمل، إما أن أذهب أحصل على مال كثير حتى بأموالي أأمر بالمعروف، أوجد الأمر بالمعروف، أساهم في الأمر بالمعروف، هذا أيضا، وهكذا الطرق الأخرى. المهم أن الإنسان يجب عليه أن يعمل ببعض هذه الأشياء، بأحد هذه الأمور. يجب على الإنسان، أؤكد هذا ليس من المستحبات، واجب على الإنسان. بعض الناس أصلا لا يهتم بهذا البعد وكأنه شيء مستحب، لا هذا شيء واجب، ماذا أعمل؟ هذا الأمر ربما يكون إلى حد ما راجع لي، الأمر راجع لي، أنا أختار هذه الطريقة في الأمر المعروف أو طريقة ثانية أو طريقة ثالثة. المهم أن الإنسان يمشي في هذا الطريق، في طريق الأمر بالمعروف. أختم حديثي بحديث شريف عن الإمام أمير المؤمنين ومولى المتقين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه. الإمام عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث المروي عنه: من ترك إنكار المنكر، يعني ترك النهي عن المنكر، ترك إنكار المنكر، من ترك إنكار المنكر بقلبه ويده ولسانه، هذا المراحل الثلاث من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الأمر بالمعروف أو حب المعروف قلبا، الأمر بالمعروف يدا ولسانا، المنكر هكذا بغض المنكر قلبا، النهي عن المنكر باللسان وباليد. من ترك إنكار المنكر بقلبه ويده ولسانه فهو ميت بين الأحياء. هذا إنسان حي، الناس يرونه يتنفس، يمشي في الشارع، يعمل، يتكلم، ولكنه ميت، إنسان ميت، فهو ميت بين الأحياء. نسأل الله سبحانه وتعالى بحق سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها، وبحق أبيها وبعلها وبنيها، أن يصلي عليهم عدد ما أحاط به علمه. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم وفقنا لمراضيك، جنبنا معاصيك، لا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين أبدا. ارزقنا اللهم زيارتهم في الدنيا وشفاعتهم في الآخرة وجوارهم في الجنة، إنك مجيب الدعوات. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسول بكتاب الحسينية أن تقدم للمؤمنين والمؤمنات هذا العمل سائلين الله عز وجل أن يتقبله منها ومنكم صالح الأعمال، وأن يكون دخلا لنا في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون، كما يتشرف المكتبة بزيارتكم بموقعها على العنوان www.hussainih.org. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطاهرين.